الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي. هذه الآية تسمى آية الدين، وهي أطول آية في القرآن وأوسعها بسطا، وفيها ينادي الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان ليوجههم إلى ما فيه استقامة معاملاتهم وحفظها وطمأنينة قلوبهم، فيقسم المعاملات إلى التي تقع بين الناس إلى قسمين: أحدهما معاملات مداينة إلى أجل معين، فيأمر الله تعالى فيها بأمرين: كتابة الدين واستشهاد شهيدين من الرجال إن كان، وإلا فرجل وامرأتان ممن يثق بهم الطرفان حفظا وعدالة. وفي هذه الحال يأمر الله تعالى الكاتب أن يكتب بين المتعاقدين بالعدل على الوجه الذي علمه الله، ولا يمتنع من الكتابة التي علمه الله، فيكون غير قائم بشكر نعمته. ويأمر الله تعالى من عليه الحق أن يملي ويتقي الله ربه، فليتقي الله ربه في إملائه، فلا ينقص شيئا من الحق، لا من جنسه ولا من قدره ولا من وصفه أو أجله. فإن كان من عليه الحق عاجزا أو غير أهل، قام وليه مقامه في الإملاء. ويبين الله تعالى الحكمة من زيادة العدد فيما إذا كان الشهداء من النساء، بأن الواحدة قد تضل لنقصها فتجبرها الأخرى بالتذكير. وينهى الله تعالى الشهداء أن يمتنعوا إذا طلبوا للشهادة لتحملها وأدائها. ويبين الله الحكمة من الكتابة والشهادة بأن ذلك أقسط عند الله وأبلغ في إقامة الشهادة، وأبعد من الشك الحاصل بنسيان أو تغير. ثم يذكر الله تعالى القسم الثاني من المعاملات، وهو المعاملات الحاضرة التي يتداولها الناس بينهم، فيأمر بها بالإشهاد. أما الكتابة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم نهى الله تعالى عن المضارة من الكاتب والشهيد بزيادة أو نقص أو كتمان، وعن المضارة عليهما بإرهاقهما وتعنتهما، وبين أن ذلك موجب للفسق، وأمر بتقواه تعالى، وذكر منته على عباده بتعليمه إياهم ما لا يعلمون. ويختم الآية ببيان سعة علمه، لنعلم بذلك أن هذه التوجيهات صادرة عن علم منه تعالى بمصالح العباد ومدافع مضارهم. لو اجتمع أصحاب الاقتصاد في العالم على وضع مثل هذه الضوابط التي أنزلها الله عز وجل في كتابه لحماية المدين وحماية المدان، فالله عز وجل قد بين ما لكل واحد من الحق. ولو أن العالم استقام على هذه الأوامر في بيعه وشرائه واقتصاده لصلح حال الناس، لكن أكثر الناس يتعاملون بالربا والميسر والقمار وغير ذلك من المعاملات المحرمة. قال رحمه الله: من فوائد الآية عناية الله تعالى بالأموال، بل إن الله قرنها بالعرض والنفس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. اثنين: جواز التعامل بالدين إذا لم يكن ذريعة إلى الربا. ثلاثة: جواز السلم، وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني كما قلت لكم في الدرس السابق، يشترط أولا دفع الثمن كاملا في مجلس العقد. الأمر الثاني أن يكون الثمن معلوما. الأمر الثالث أن تكون السلعة معلومة. الأمر الرابع أن يكون موعد التسليم معلوما. أربع أمور يثبت بها السلم. وجعل الله عز وجل فيه فسحة للناس، ربما يضيق حالهم كالمزارعين، فيأتي إليه التاجر ويطلب منه مثلا مبلغ من المال مقابل بضاعة وزنها كذا وصفتها كذا في يوم كذا. 4 اشتراط كون الأجل معلوما فيما كان بأجل. 5 وجوب كتابة الدين المؤجل، لأن في ذلك حفظا للمال وقطعا للنزاع في المستقبل ودفعا للشك. 6 وجوب اختيار العارف بالكتابة عند الكتابة. 7 أنه يجب على الكاتب العدل بين المتعاقدين. 8 أنه يجب عليه أن يكتب حسب ما تقتضيه الشريعة. 9 الإشارة إلى نعمة الله تعالى على الكاتب بالكتابة، ويعرف ذلك من لا يكتب. الذي عجز عن الكتابة تجد أنه يعني يتألم إذا رأى الذي يكتب أو إذا احتاج إلى كتابة. 10 أن الذي يتولى الإملاء من عليه الحق ولا من له الحق، لأنه إذا تولى من له الحق ربما يزيد إن لم يكن من الأتقياء، أو ربما يأتي يوم السداد يقول الذي عليه الحق ما أمليت أنا، هو الذي أملأ، فلا يقبل قوله في ما هو له. 11 وجوب إقرار من عليه الحق به كاملا من غير نقص. 12 أن إقراره به كاملا من تقوى الله تعالى. 13 قبول قول من عليه الحق في قدره وجنسه ووصفه وأجله إلا أن تخالفه بينة. 14 أن الولي يقوم مقام موليه في الإقرار بالحق. 15 وجوب العدل على الولي فيما يمليه من إقراره على موليه. 16 وجوب الإشهاد في الدين المؤجل. 17 اعتبار كون الشاهد رجلين أو رجلا وامرأتين. 18 اشتراط كون الشاهد موثوقا به في حفظه وعدالته. 19 أن الحكمة من التعدد في شهادة النساء تذكير من ضل منهما. 20 نقص عقل المرأة بالنسبة للرجل. 21 بيان الحكمة في التشريع، وأن الشرع لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا لسبب يقتضيه، يعني لم يفرق بين الرجل والامرأة من حيث الشهادة إلا لسبب. 22 جواز شهادة الشاهد ما نسيه إذا ذكر فذكر. 23 تحريم امتناع الشاهد إذا دعي للشهادة تحملا أو أداء. 24 نهي عن السآمة في كتاب الدين صغيرا أو كبيرا. 25 بيان الحكمة في الأمر بالكتابة والنهي عن السآمة. 26 جواز ترك الكتابة إذا كانت المعاملة تجارة حاضرة يدا بيد. 27 تحريم مضارة الكاتب والشاهد سواء كانت المضارة منهما وعليهما. 28 أن المضارة فسق. 29 وجوب تقوى الله عز وجل. 30 فضل الله تعالى على عباده بالتعليم. 31 قصور الإنسان في علمه وضرورته للتعليم. 32 عموم علم الله تعالى بكل شيء. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب آيات البيوع، وهو من المسائل المهمة، وقد تطرق الشيخ رحمه الله إلى عدة مسائل في الباب. الأولى شروط البيع، ثم تطرق إلى بيع الخيار، وتطرق كذلك إلى مسألة الشهادة، وحذر كذلك من البيع الربوي وما يتعلق بذلك. وأيضا مما يضاف إلى ذلك جواز البيع بين المسلمين والكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع منهم وابتاع منهم، والصحابة رضي الله عليهم كانوا على ذلك ولا مانع. ويجوز البيع من المرأة للرجل والرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة. ويجوز البيع من الصبي إذا أذن له أبوه أو وليه. ويجوز البيع من العبد إذا أذن له سيده. وبيع الفضول مردود إلا إذا أذن صاحب السلعة. والأصل في البيع والشراء الحل إلا إذا كان مما فيه الغرر أو كان مما كان فيه الربا، فإن هذا من الظلم. والبيع لا يستغني عنه أي إنسان، أي إنسان يحتاج، حتى المزارع الذي قد رزقه الله عز وجل بقوت يومه، ربما له مزرعة فيها من الألبان وفيها من الثمار وفيها من الفواكه، إلا أنه ربما يحتاج أن يبيع بعض ذلك ويشتري غير ذلك. وما جعله الناس بينهم مالا فهو مال، حتى لربما تبايعوا مرة من المرات بالملح، اتفقوا واصطلحوا على أنه مال، فأصبح الناس يتبايعون بالملح أخذا أو ردا. فإذا أصبح سلعة يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه كذلك النسيء في البيع. والذي يدخل في البيع المباح من ملبوس أو مطعوم أو مشروب أو غير ذلك، فيحرم بيع الحرام والمتاجرة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وبائعها ومبتاعها ومشتريها والمشتراه له، الحديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فيتعلم الإنسان هذه الآداب حتى لا يبيع ما نهى الله عنه أو يحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل. ويحرم في هذا البيع النجش، وربما لم نتطرق له، وهو دخول أحدهم في البيع والشراء لا يريد الشراء وإنما يريد رفع السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا. وربما العكس، يريد إرخاص السلعة، كأن يأتي واحد من هنا ويقول: كم أعطيتها يا فلان؟ يقول: أعطيته 2000. أوه والله أنك رفعت، أنا أشتري 1500، تبيع يا أخي؟ يقول: لا. يأتي الثاني يقول: أوه تبيع مني 1400، حتى يرضى بالسعر الذي أعطاه الأول، أو أن يماكسوه حتى ينزل السعر. فالشاهد أن النجش قد يقع في جهة المشتري وقد يقع في جهة البائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا، ويقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وإما يذكر هنا أيضا: لا يبيع حاضر لباد، كان يكون رجل له غنم جاء من بادية أو له علف أو نحو ذلك، فيستقبله المدني في مدخل السوق أو في السوق ويقول: أنا الذي سأبيع لك. هذا ممنوع شرعا، لأن ذلك قد يؤدي إلى التحكم في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعه يبيع إلا إذا كان عنده خفة في عقله بحيث أنه لا يبالي البيع والشراء وتخشى عليه الغرر، الغرر لا يجوز. أما أن تبيع أنت وتماكس له أنت مما يؤدي إلى رفع السلعة والإضرار بالمشتري، فهذا لا يجوز. وأيضا من البيوع المنهي عنها النهي عن تلقي الركبان، كأن يكون رجل له بضاعة يريد بها السوق وأنت تتقدم إلى قدام السوق أو إلى قدام المدينة فتقول له: هات، نجل أن تتحكم في أصحاب السوق، هذا لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، بل صاحب المال يأتي بماله إلى السوق المعلوم والناس يساومونه، وهو يأخذ احتياطه في المساومة في غير ذلك، حتى يبيع الناس بعد ذلك بيعا صحيحا ويشتري شراء صحيحا. ويجوز ما يسمى بمسألة السمسرة، وهو ما يسمى بالوسيط أو نحو ذلك. فالسمسار له حق إما من البائع وإما من المشتري أو من كليهما، إلا إذا تنازل عن حقه، وإلا فإن السمسرة قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هو الدلال، ما يسمى الآن بالدلال. فما يأخذه الدلالون في مسألة بيع العقار أو بيع كذلك غير ذلك جائز، وهو رزق حلال طيب. الدلال يدخل في المساومة بحيث لا ينجش ولا يعمل شيء، لكن يدخل بينهم بالإصلاح ويقارب بينهم، فإذا ما اتفقوا أعطوه حقه. ماذا؟ نعم، من تلقي الركبان، لأنه قد يفسد على صاحب البيع بيعته، قد يفسد على المشتري على البائع بيعته، أو يفسد على المشتري بيعته، فينبغي أن يتركوه حتى يدخل ثم يساومونه، كل يساومه بما يريد. أما بيع من يزيد فهو جائز، البيع بمن يزيد جائز. كان تقول هذه السيارة أحتاج فيها 100,000، من يزيد؟ يقول الثاني أنا اشتريت 150، يقول الثالث اشتريت 200، حتى إذا رسى الأمر على واحد بعينه يأخذ هو. فالبيع بمن يزيد ليس بغرر وليس بحرام، إلا إذا كان من دخل في البيع الناجش نفسه من أجل أن يرفع السلعة وليس له المراد بالشراء، فهذا هو المحرم. وأحكام البيوع كثيرة، هذه بعض ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي يحتاجه الناس ويحتاجون إلى تعلمه والتفقه فيه، لأنهم يحتاجون إلى البيع والشراء، سواء بيع وشراء الذهب أو بيع وشراء الفضة أو بيع وشراء الأطعمة أو بيع وشراء الألبسة أو بيع العقار ونحو ذلك. فلا غنى للإنسان عن هذه المعاملة، إلا أنه ينبغي له أن يسير فيها على الوجه الشرعي. ولهذا أوجب العلماء على أن من أراد شيء عليه أن يتعلم الوجه الشرعي في هذه المعاملة حتى يخرج فيها بما يرضي الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.